نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت كل لبنان والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع ريتا أسعد وفادي أبي تامر إخراج توني خوري.
صباح الخير. لجان ميدانية فرضت هدوءا حذرا في عين الحلوي، وصاعق التفجير لن يسحب قبل تسليم قتلة العرموشي. مولوي لا مخططات إرهابية تحاك للبنان والجيش يقوم بواجباته. مصرف لبنان بعهدة الوكيل والتجاذبات مستمرة حول الاقتراض من أموال المودعين. بري مستاء من ميقاتي بعدما رمى كرة نار الاقتراض على المجلس النيابي. عشية ذكرى انفجار المرفأ، 15 سفيرا يستفسرون من بوحبيب عن مصير التحقيقات. رفعت تعرفة أوجيرو على طاولة الحكومة غدا. أيها السائقون احذروا ازدحام السير على أوتوستراد المتن السريع اليوم. نجحت اتصالات وتحركات لبنانية وفلسطينية على أعلى المستويات في ضبط رسائل الدم المرسلة عبر بريد مخيم عين الحلوي، لكن يد المتلاعبين بأمن المخيمات لا تزال على الزناد، طالما أن حسم مصير السلاح المتفلت مؤجل وأسلوب الحلول الترقيعية هو المتحكم. وفي زمن تهاوي الدولة وحده الجيش يبقى عنوان الصمود وصمام الأمان والاستقرار متحديا قيادة وضباطا وأفرادا كل الظروف. ماليا المناخات الحكومية والنيابية لا تشي بتمرير قانون تشريع الاقتراض من مصرف لبنان وفق شروط نواب الحاكم، الذين سرعان ما سيجدون أنفسهم محاصرين بين خيارين أحلاهما مر، فإما الاستمرار بمنصة صيرفة كما هي أو انفلات سوق القطع والعودة إلى خيار الاستقالة. وبينما الرئاسة في إجازة بانتظار حوار أيلول، تستعد بيروت للذكرى الثالثة لانفجار الرابع من آب الذي دمر نصف العاصمة وأودى بحياة 235 ضحية وأكثر من 7000 جريح، فيما الحقيقة لا تزال ضائعة والتحقيقات معطلة. البداية من جرح عين الحلو النازف.
الجهود السياسية الفلسطينية واللبنانية لتطويق ذيول اشتباكات عين الحلو متواصلة، فبعد يوم رابع من الاشتباكات الحامية ساد هدوء ليلي حذر على محاور القتال بعدما دخل وفد من هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، إضافة إلى ممثل عن حركة أمل وممثل عن التنظيم الشعبي الناصري إلى داخل المخيم لفرض تثبيت وقف إطلاق النار. دخول الوفد جاء تنفيذا لمقررات الاجتماع الطارئ الذي عقدته الهيئة في السفارة الفلسطينية في بيروت، وأفضى إلى تشكيل لجنة لفرض الأمن في المخيم وأخرى للتحقيق وتسليم قتلة اللواء أشرف العرموشي إلى السلطات اللبنانية.
أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان اللواء فتحي أبو العردات أوضح أن قسما من الوفد دخل إلى حي البريكسات الذي تسيطر عليه حركة فتح، بينما اتجه القسم الآخر إلى مسجد النور في الشارع التحتاني للقاء القوى الإسلامية في عين الحلوي. وأشار أبو العردات إلى أن أعضاء الوفد سيقومون بتسجيل الخروقات من أي جهة كانت.
اليوم الرابع من حريق عين الحلوي اتسم بأعنف المواجهات بين حركة فتح والمجموعات المتشددة التي شنت هجوما من حي الطوارئ على مواقع فتح والأمن الوطني الفلسطيني باتجاه حي البركسات مستخدمة كل أنواع الأسلحة، ولم توفر القذائف نقطة كانت تحتمي فيها فرق إعلامية، وكذلك تم استهداف إحدى فرق الإسعاف قرب حاجز الحسب على تخوم المخيم، وأدى توسع حدة الاشتباكات إلى قطع السير على أوتوستراد صيدا الغازي وتحويله إلى الطريق البحرية.
تزامنا عزز الجيش اللبناني من وحداته وشوهدت عشرات الآليات تعبر باتجاه مدخل صيدا الشمالي.
وفي حصيلة اليوم الدامي أفيد بمقتل 11 شخصا على الأقل داخل المخيم وإصابة العشرات، بينهم إصابتان من جراء الرصاص الطائش في مدينة صيدا. ومدد محافظ الجنوب إقفال الإدارات الرسمية في سرايا صيدا اليوم إلى حين استقرار الأوضاع الأمنية بشكل نهائي في مخيم عين الحلب.
مديرة الأونروا في لبنان أكدت أن اللاجئين لا يستطيعون مغادرة المخيم بسبب الاشتباكات، والأونروا تنسق مع السلطات اللبنانية بشأن تقديم المساعدات للمخيم.
هذا وأعلنت الخارجية الأمريكية متابعتها التقارير المقلقة عن أعمال عنف في مخيم للاجئين في لبنان، ودعت جميع الأطراف في مخيم عين الحلو إلى احترام سلامة المدنيين وعدم استهداف المنشآت المدنية.
وزير الداخلية بسام مولوي نفى وجود مخططات إرهابية تحاك للبلاد في الأفق، وأكد في حديث لمحطة سكاي نيوز عربية أن الوزارة تتابع بحرص ما يجري من أحداث في منطقة صيدا، والجيش اللبناني يقوم بكامل واجباته في هذه المنطقة كما في غيرها على الرغم من كل الظروف الصعبة.
مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان تداول هاتفيا مع الرئيس نبيه بري في التداعيات الخطيرة لأحداث مخيم عين الحلوي، مثنيا على الجهود التي يبذلها بري لوقف الاقتتال في المخيم. بدوره نوه بري بموقف دريان الذي حرم فيه الاقتتال بين الأخوة أبناء القضية الواحدة.
وفي دار الإفتاء في صيدا أطلق لقاء ضم شخصيات سياسية وروحية دعوة عاجلة للأطراف المتناحرة في مخيم عين الحلوي إلى وقف إطلاق النار، وبعدها فليجلس المتخاصمون ويتفقوا.
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وجه نداء إلى كل من يستطيع وقف سفك الدماء في عين الحلوي لأن يساهم في ذلك، وخلال كلمة لمناسبة مسيرة 13 من محرم في النبطي هنأ نصر الله الجيش في عيده داعيا لدعمه.
نوجه النداء إلى الجميع في مخيم عين الحلوي إلى وقف القتال، إلى الاحتكام للقضاء، للعقلاء، للحكماء، لكن بالتأكيد وقف القتال بأي شكل من الأشكال، وكل من يستطيع أن يساهم، أن يضغط، أن يقول كلمة، أن يجري اتصالا، أن يبذل أي جهد لوقف هذا الاقتتال يجب عليه أن يفعل ذلك، ولا يجوز لهذا القتال أن يستمر لأن تداعياته سيئة على كل لبنان. ونحن نرى في الجيش اللبناني أحد أعمدة المعادلة الذهبية التي تحمي لبنان في مواجهة إسرائيل، ونرى فيه الضمانة الأساسية لوحدة لبنان، لوحدة الدولة، لوحدة الأرض، والضمانة الأساسية للاستقرار.
مر اليوم الأول من العمل في مصر في لبنان بعد رحيل رياض سليمي بسلاسة، واستمر الاستقرار بسعر الصرف ما بين 89,100 ليرة و 89,400 ليرة، فيما برزت إشارات غير مطمئنة إلى مصير الضمانات التي تطلبها قيادة المركزي الجديدة بعد غسل الحكومة ليدها من إعداد مشروع قانون تشريع الصرف من احتياطي البنك المركزي، وتكرار نائب رئيس الحكومة سعاد الشامي بكتاب رسمي وجهه إلى مجلس الوزراء اعتراضه على الاقتراض لاستحالة رد الأموال المقترضة من المودعين.
الرئيس نجيب ميقاتي وخلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس لمناقشة مشروع قانون موازنة العام 2023 تطرق إلى مشروع القانون الذي وزعته الحكومة يوم الاثنين على الوزراء للاقتراض بالعملات الأجنبية من مصرف لبنان، واقترح أن يتم استبداله باقتراح قانون يقدمه عدد من النواب إلى المجلس النيابي تسهيلا للوقت وتسريعا للمناقشات، خصوصا وأن البعض كما يقول ميقاتي سيعترض على إرسال مشروع قانون من الحكومة لكونها حكومة تصريف أعمال. ميقاتي سأل من جهة أخرى وزير المالية عن التقرير الجنائي في حسابات مصرف لبنان، فأجاب الوزير أنه ينتظر التقرير النهائي خلال الأيام المقبلة، وعندها طلب ميقاتي من وزير المالية نشر التقرير فور تسلمه إياه.
تنصل ميقاتي من تقديم مشروع قانون الاقتراض بالعملات الأجنبية أثار غضب الرئيس نبيه بري الذي عبر أمام زواره عن استيائه من محاولة إلقاء ميقاتي تبعات الأمر على البرلمان، وصفا موقف الحكومة بأنه أول علامة سلبية في تعاطيها مع نائب حاكم مصرف لبنان في اليوم الأول لبدء عمله. وقال بري إن المجلس لا يتخلى عن دوره لكنه لا يأخذ دور سواه، وهو لا يملك أن يقدم تعهدات نيابة عن الحكومة بإعادة ما تقترضه هي من مصرف لبنان، لأنها هي المقترض وهي من يفترض به أن يتقدم بتعهد والتزام برد ما ستنفقه. أضاف: إذا لم يقر القانون من أين سيؤتى بالمال؟ هذه مسؤولية الحكومة.
تكتل لبنان القوي جدد موقفه الرافض لتشريع أي إنفاق من الاحتياطي الإلزامي، وربط مشاركته بأي جلسة تشريعية بشرط أن تقر القوانين في وقت واحد، وهي الكابيتال كنترول وإعادة هيكلة المصارف والتوازن المالي، فضلا عن إقرار موازنة إصلاحية جدية عن عام 2024 تحال إلى المجلس بتوقيع جميع وزراء حكومة تصريف الأعمال.
النائب فؤاد مخزومي غرد مؤكدا رفضه القاطع لمشروع قانون إقراض الحكومة من مصرف لبنان، واعتبر أنه بدعة هدفها شراء الوقت والتمويه، داعيا مجلس النواب إلى رفضها أيضا لأنها سابقة خطيرة تشرع لاستنزاف الاحتياطي الإلزامي وما تبقى من أموال المودعين، عدا عن أنها قد تستدعي تحركات من قبل حملة سندات اليوروبوندز التي تخلف لبنان عن سدادها للمطالبة بهيكلة ديون بتلك السندات.
قراءة في مصير الأوضاع النقدية والمالية مع الخبير الاقتصادي الدكتور جهاد حكيم. صباح الخير.
صباح النور.
يعني دكتور حكيم، انطلاقا من خريطة الطريق النقدية التي وضعها نواب الحاكم واستمرار التجاذبات تشريعيا وتنفيذيا حول الاقتراض من أموال المصرف، أي سيناريوهات علينا أن نتوقعها في الأيام المقبلة في الملف النقدي؟
برأيي السيناريو القديم رح نكفي بتمويل الدولة، لكن بطريقة شكلية أجمل، أنه مع قانون أم تشريع من مجلس النواب، هذه هي القصة.
ولكن اليوم هناك خلاف وفي نوع من رفض يعني الذهاب نحو تشريع هذا القانون خلال جلسات الضرورة، الكتل يلي لا تبدو جاهزة لتأمين النصاب لجلسة تشريعية.
فبتكمل ما قال نائب الحاكم، انه رح ما بيقدر انه يوقف بشكل فجائي، لكن بده يقوم بالامر بشكل تدريجي، وبالتالي سيبقى القديم على قدمه.
يعني برايك ستتواصل سياسات رياض سلامه وصيرفه ستبقى على ما كانت عليه؟
يمكن ما يكون في صيرفه، يكون في منصه ثانيه، لانه اليوم صندوق النقد رح يعطي تكنيكال اسيستنس، انه يصير في عنا منصه فيها شفافيه اكثر، كمان بالتعاون مع بلومبرغ. لكن ما بعرف ليش الناس مستغربين، كأنه نائب الحاكم هو طارئ جديد على المجلس المركزي، ما هو له أكثر من 3 سنين بالمجلس المركزي، ومنعرف أنه المجلس المركزي هو بياخد القرارات بخصوص السياسة النقدية، فليش بدنا نصور وكأنه لدينا حاكم جديد من خارج الطبقة اللي كانت موجودة، هو شخص كان عنده مواقف على صائبة بآخر 10 سنوات، وقادرين نتبع مواقفه بما يخص السياسات النقدية والمالية والاقتصادية. بدنا كمان
لكن الحاكم بالوكالة دكتور حكيم، الحاكم بالوكالة في أول إطلالة له كان واضح أنه رسم خط فاصل يعني يمنع تجاوز القانون، وقال أنه مش رح يعني يتصرف بالأموال من دون تشريع.
رجع لا، قال أول شيء مش رح نسمح، بعدين رجع قال لا رح نكفي التمويل، لكن بدنا تغطية تشريعية
جيد. هذه التغطية على ما يبدو غير متوافرة دكتور حكيم. يعني
أنا برأيي الشروط اللي عم يطلبها أنه كعناوين هي عناوين جذابة، لكن كمان التوقيت كتير مهم. نحن من زمان مطالبين أنه يصير في توحيد وتحرير لسعر صرف الليرة، لو صار ببداية الأزمة ما كان اليوم.
يعني برأيك خطة نائب الحاكم اليوم، خطة نائب الحاكم يمكن التعويل عليها إذا طبقت لكي نسلك التعافي الاقتصادي؟
أنا بالنسبة لي برجع بذكر أنه التوقيت، أي متى بنصير لحنا بنوحد سعر الصرف، أي متى بنحرره، كتير مهم. مثل أنك عم بتقولي عم بعمل له عملية للمريض من بعد ما يكون انتشر المرض كله بجسمه، أنا شو بينفعني أعمل اليوم كابيتال كنترول وقت ما بقى فيه أموال وكل الكابيتال ورؤوس الأموال تحول للخارج أم صرف واستفادوا منه أصحاب النفوس، شو بعود ينفع الكابيتال كونترول؟ سأحمل المصارف من الدعاوى؟ شو بينفع اليوم أنه أنا وحد سعر الصرف وحرره من بعد ما صار اليوم 90,000 بدل ما أعمله كان لو عملته بالأول كان اليوم سعر صرف الدولار تجاه الليرة عم نحكي 8-9,000 ليرة ما كنا وصلنا إلى 90,000. وبالتالي ما بدنا نصور كمان أنه نيب الحاكم أنه اليوم بس هو صار حاكم استلم زمام الأمور كأنه عم يجي بسياسة نقدية مغايرة. اليوم ما عندك الليرة فقدت وظيفتها، الليرة مفروض تكون store of value بنخزن فيها القيمة، مفروض تكون هي وسيلة للتداول. أصبحت الليرة اليوم speculative asset يعني مادة للمضاربة، وبالتالي اليوم بغياب الليرة اللبنانية بغياب وظيفتها الحقيقية أنا كيف قادر أعمل سياسة نقدية؟ السياسة النقدية مفروض اليوم تكبح التضخم، تخلق فرص عمل وتخلق نمو. اليوم النمو عم بيصير بشكل مش مستدام، نحن تحولنا لاقتصاد نقدي بشكل تام. وبالتالي الكلام عن سياسة نقدية بهذه الظروف ونوعد العالم مثل ما تعودنا انه الودايع موجودين، ما بقى في شيء موجود، ما بقى بدنا نكذب على العالم. انا من اول 2020 قلت لهم صارحوا العالم بالحقيقة. اليوم منصة صيرفة كانت يعني كانت اذا بدك منصة كرمال يتدخل مصرف لبنان بسوق القطع، لانه قبل كان يعمله من خلال المصارف. المصارف انهارت، جرب يعمله من خلال الصرافين ما زبطت، لكن منصة صيرفة طلعت الوجه الاخر للدعم لانه يلي استفاد من صيرفة.
وبرأيك هذه المنصة مستمرة واستنزاف اموال المودعين حتى اخر قرش كذلك؟
أنا برأيي الكفاية صيرفة أكيد، يعني إذا بدك مثل ما قلت لك منصة جديدة تشبه صيرفة بدها تكون فيها شفافية أكبر مش أكثر، لكن نحن نبقى القديم على قدمه
وسنبقى نصرف.
إذا ما نقرت الموازنة شو رح يعمل نايب الحاكم؟ رح يوقف يمول الدولة؟ أكيد لا.
طيب دكتور، سؤال أخير وبتمنى إجابة سريعة، لماذا يحذر البعض من تحرك حملة اليورو بونز إذا أقر تشريع الاقتراض من مصرف لبنان؟
اليوم يلي حامين سندة اليورو بوند في مطرح ما بس يشوفوا انه ما بقى في نوى وما بقى في امل اكيد رح ياخذوا تدابير قانونيه. هن مطولين بالهم ليشوفوا انه اذا رح يصير في خطه مع صندوق النقد، ما رح يصير في برنامج مع صندوق النقد، ما رح يصير في برنامج. هذا برايي يعني القصه هن كانوا عم بيترقبوا ليلاقوا الوقت المناسب للانقضاض على هذا الموضوع ويشوفوا شو بيقدروا يحصلوا. اليوم عم يشتريوا منهم سندات ب60 سنت، بيتأملوا انه اذا وصلنا لأي نوع من الحل انه يطلع سعرهم ل25-30. هذا اللي عم بيصير.
شكرا للخبير الاقتصادي الدكتور جهاد حكيم. وخلف جدران المركزي ينهمك الحاكم بالوكالة وسيم منصوري في التحضير لإجراء عملية تدقيق في كل أوضاع المصرف، وقد تستغرق هذه العملية بين أسبوع وعشرة أيام. مصادر منصوري أكدت أنه ملتزم حرفيا بتنفيذ ما أعلنه قبل تسلمه الحاكمية ولن يصرف دولارا واحدا من دون ضمانات.
قضائيا يمثل الحاكم السابق للبنك المركزي رياض سليم اليوم للمرة الأولى أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت كمواطن عادي في جلسة استجواب ثالثة بجرائم الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع، على أن يتخذ بعدها قاضي التحقيق خيارا من اثنين، إما ترك سليم بسند إقامة أو إصدار مذكرة توقيف جاهية بحقه. وتستبعد مصادر قانونية اللجوء إلى الخيار الأخير باعتبار أن سليمي وعلى الرغم من تحرره من مهام الحاكمية لا يزال يرأس هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال والإرهاب، وهي الحصانة الوحيدة التي أتى القانون على ذكرها صراحة ومن شأنها أن توقف أي ملاحقات في حقه.
وفي السياق القضائي أيضا ألزم قاضي الأمور المستعجلة في بيروت وزارة المالية بتسليم مجموعة من المحامين تقريري شركتي تدقيق أوليفر وايمن وكي بي ام جي في ملف حسابات مصرف لبنان والقطاع المصرفي.
مصادر نقدية دعت إلى ربط الأحزمة لأن أمامنا مطبات، مؤكدة أن نواب الحاكم سينشرون قريبا مزيدا من الأرقام لإظهار حقيقة ما بقي من الاحتياط الإلزامي وسيتعاونون في نشر ما يلزم نشره. نزولا عند قرارات وأحكام قضائية أو طلبات رسمية، لافتة إلى أن الترجيحات تشير إلى أن المتبقي من الاحتياطي مبلغ 8.7 مليار دولار وربما أقل إذا تبين أن هناك التزامات لم يفي بها سليمي قبل رحيله.
رئاسيات 2023.
لا جديد في انتظار عودة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان في أيلول المقبل. رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل شن هجوما جديدا على قائد الجيش وقال في خلال عشاء هيئة الانتشار: عندما ننتقد قائد الجيش لا ننتقد المؤسسة إنما الشخص، وهذا من محبتنا حتى وقف الخطأ ومعالجته، ونحن نفصل الشخص والقائد عن الجيش كي لا تؤذي أعماله المؤسسة وكي تبقى المؤسسة بعيدة عن الفساد.
وفي تحركات، زار رئيس حركة الاستقلال النائب ميشيل معوض سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري، وكان نقاش في نتائج اجتماع اللجنة الخماسية في الدوحة. وكرر معوض أن المدخل الوحيد لأي حل يكمن بانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ووفق الآليات الدستورية.
المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان التقت النائب فيصل كرامي في دارته في بيروت واستعرضت الملفات اللبنانية الطارئة وفي مقدمها ملف انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
عشية ذكرى انفجار المرفأ في الرابع من آب، تسلم وزير الخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب من 15 سفيرا وقائما بالأعمال من الدول الموقعة على البيان المشترك الخاص بانفجار مرفأ بيروت في مجلس حقوق الإنسان رسالة تحث على الإسراع في التحقيقات القضائية وتعرب عن القلق من الاستمرار في إعاقتها. وأكد أبو حبيب التزام الحكومة اللبنانية بكشف الملابسات المحيطة بانفجار المرفأ، مع التشديد على أن تلك المسؤولية تعود للقضاء اللبناني الذي عليه القيام بمهامه في ظل مبدأ فصل السلطات.
تتجه الحكومة خلال اجتماعها غدا لزيادة تعرفة أوجيرو بناء لطلب وزير الاتصالات جوني القرم، الذي طلب أيضا إدراج بند تفويضه من قبل مجلس الوزراء للتوقيع على تلزيم قطاع البريد للعارض الوحيد الذي تقدم إلى المناقصة، وهو تحالف شركتي ميريت إنفست اللبنانية وشركة كولي بريفي فرانس.
تربويا، صدرت نتائج الامتحانات الرسمية لفرعي الاقتصاد والاجتماع والأداب والإنسانيات على أن تصدر لاحقا نتائج العلوم العامة وعلوم الحياة، وقد بلغت نسبة النجاح في الإنسانيات 70.1% وفي الاجتماع والاقتصاد 89.1%.
وزير التربية عباس الحلبي هنأ الفائزين الأوائل في الثانويات الرسمية، معتبرا أن التعليم الرسمي ما يزال ركنا أساسيا في النظام التعليمي اللبناني.
نبهت قوى الأمن الداخلي إلى أعمال حفر ستقوم بها اليوم إحدى الشركات المتعهدة على أوتوستراد المتن السريع، وتحديدا المسلك المتجه من بعبدات إلى نهر الموت مقابل معرض صليبي، وذلك اعتبارا من الساعة 10 من قبل ظهر ولحين الانتهاء، علما بأن هذه الأشغال ستؤدي إلى تضييق المسلك المذكور من دون منع المرور عليه.
باشرت فرنسا إجلاء رعاياها من النيجر، فيما قال البيت الأبيض إنه لن يحذو حذو فرنسا وحلفاء أوروبيين آخرين قرروا إجلاء رعاياهم، مضيفا أنه لا يملك دليلا يشير إلى ضلوع روسيا في انقلاب النيجر.
غدات إعلان وزارة الدفاع الروسية عن إحباط هجوم بثلاثة زوارق أوكرانية مسيرة على سفينتين تبعتين لسلاح البحرية الروسية في البحر الأسود، أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول عن إسقاط طائرة أوكرانية مسيرة فوق أحد أحياء المدينة.
في تركيا، أصيبت موظفة تركية بجروح خطرة في هجوم مسلح على القنصلية الفخرية للسويد في محافظة إزمير، وقالت السلطات إن شخصا مصابا بإعاقة ذهنية قد نفذ الاعتداء.
وإلى الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وانخفاض بسيط في درجات الحرارة.
إذن كان في عناوين هذه النشرة: لجان ميدانية فرضت هدوءا حذرا في عين الحلوي، وصاعق التفجير لن يسحب قبل تسليم قتلة العرموشي، مولوي لا مخططات إرهابية تحاك للبنان والجيش يقوم بواجباته، مصرف لبنان بعهدة الوكيل والتجاذبات مستمرة حول الاقتراض من أموال المودعين. بري مستاء من ميقاتي بعدما رمى كرة نار الاقتراض على المجلس النيابي. عشية ذكرى انفجار المرفأ 15 سفيرا استوضحوا بوحبيب عن مصير التحقيقات. غدا رفع تعرفة أجيره على طاولة الحكومة. أيها السائقون احذروا اليوم ازدحام السير على أوتوستراد المتن السريع.
من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.